موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن أبي رافع.
عن عبد الرحمن بن أبي رافع وهو
مقبول أخرج له أصحاب السنة.
وهو مقبول أخرج له أصحاب السنة. عن عمته سلمة.
نعم.
وهي مقبولة أخرج حديثها أبو داود والترمذي وابن ماجه.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن أبي رافع.
عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود وحديث أنس أصح من هذا.
قال أبو داود وحديث أنس أصح من هذا. وليس المقصود بالضعيف الحديث وإنما بيان أن هذا أصح من هذا ولا شك أن هذا أصح من هذا. لأن هذا رجاله يعني يتميزون على رجال الثاني ولكن ليس في تضعيف الحديث الثاني فإن هذا سائغ وهذا سائغ. الحديث الذي فيه دار عن النسائي في قتل واحد يعني صحيح ورواته أكثر وأثبت والحديث الثاني يعني أيضا يعني حسن أو صحيح وذلك هذا سائغ وهذا سائغ ولكن وجود الاغتسال بين كل جماعين لا شك أنه أكمل وأفضل.
قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا.
الصحابي أبو رافع اللي راح.
نعم.
طيب.
عن أبي سعيد الخدري.
طيب.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري وهذا هو الذي فيه مطابقة للترجمة لأنه إذا أراد أن يعاود يتوضأ بينهما وضوءا يعني بين الجماعين يعني وسواء كان مع أهله أو مع غيره أو مع واحدة أو أكثر مع أهله سواء كانت واحدة معها بأن يكرر معها أو يكرر مع غيرها فإنه يتوضأ. لا شك أن هذا أكمل ولا اغتسال أكمل من الوضوء. وإن فعل لا هذا ولا هذا وفعل دون وضوء ودون اغتسال فإن ذلك سائغ.
قال حدثنا عمرو بن عون.
عمرو بن عون ثقة أخرج أصحاب في ستة.
عن حفص بن غياث.
عن حفص بن غياث وهو ثقة.
نعم.
أخرج له
أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج أصحاب في ستة.
عن عاصم الأحول.
عن عاصم بن سليمان الأحول وهو ثقة أخرج أصحاب في ستة.
عن أبي المتوكل.
عن أبي المتوكل الناجي وهو
ثقة أخرج له أصحاب.
لا اسمه
علي بن داود.
وهو علي بن داود. علي بن داود ثقة أخرج له أصحاب في ستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في الجنب ينام. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة الجنب ينام يعني دون أن يغتسل له أن ينام دون أن يغتسل. وأورد فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أو حديث عبد الله بن عمر أن عمر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة وقيل أن المقصود بذلك عبد الله بن عمر وأن الاستفسار لعبد الله بن عمر فقال أن سلم اغسل ذكرك وتوضأ اغسل ذكرك وتوضأ يعني معناه أنه يجمع بينهما اغسل ذكرك وتوضأ
توضأ واغسل ذكرك.
المقصود من ذلك أنه يجمع بينهما وليس المقصود من ذلك الترتيب لأن الواو لا تفيد الترتيب وإنما المقصود أنه يغسل ذكره ثم يتوضأ ولا يتوضا ثم يغسل ذكره, وانما يكون الوضوء بعد غسل الذكر. فالواو لا تفيد الترتيب, وانما هي لمطلق المقارنه, والا فان غسل الذكر مقدم على الوضوء. غسل الذكر مقدم على الوضوء لان غسل الذكر لازاله ما علق به وما فيه من اثار الجماع, والوضوء الذي هو فعل اركان الوضوء ابتداء بغسل الوجه وانتهاء بغسل الرجلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشد ان من اراد ان ينام فان عليه ان يتوضا, يغسل ذكره ويتوضا, وإن لم يغتسل. ثم الوضوء ذهب يعني جمهور العلم لانه مستحب وانه ليس بواجب, وان وهو لا شك يعني الاغتسال مستحب, واذا لم يحصل الاغتسال فيليه الوضوء, واذا لم يحصل الاغتسال ولا الوضوء فيليه ان يغسل ذكره فقط ويزيل الاثار التي علقت به, وله ان ينام دون ان تحصل منه هذه الامور كلها ولكن اذا حصل الاغتسال فهو اكمل, واذا لم يحصل وحصل الوضوء فلا شك انه احسن, واذا حصل لا هذا ولا هذا وحصل غسل الذكر يعني وما علق بالإنسان من آثار الجماع, وإذا لم يفعل هذه الأمور كلها جاز له أن ينام وإلا نحصل منه ذلك.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنبي, عبد الله بن مسلمة من قعنب وهو ثقة أخرجه البخاري الستة إلى ماجة.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة.
عن عبد الله بن دينار.
عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن عبد الله بن عمر.
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادة الأربعة من الصحابة, وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكرتم أن الاستفتاء من عمر لأجل ابنه.
نعم. تصيبه أي عبد الله. تصيبه أي عبد الله.
يعني هذا فيها وجه. عبد الله استحى
من لعله. نعم لعله مثل قضية الطلاق التي كان يعني طلق زوجته وأرضاه ورسول قال مره فليراجعه. نعم هو من مسند ابن عمر أو مسند عمر, يعني ابن عمر يروي عن أبيه على اعتبار أنه هو الذي باشر.
قال رحمه الله تعالى: باب الجنب يأكل. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة.
ثم إيش بعد حديث آخر؟
أي حديث؟ قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه زاد: وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه.
نعم هذا هو قال أبو داود رحمه الله: باب الجنب يأكل. باب الجنب يأكل.
نعم
باب الجنب يأكل, يعني أن له أن يأكل ولكن يكون يعني يتوضأ أو يغسل يديه, هذا هو الذي ينبغي له أن يفعله عندما يريد أن يأكل, وهو مثل ما مر في النوم يعني أن هذا أكمل وهذا أتم. وإذا أكل أو شرب دون أن يتوضأ ودون أن يغسل يديه لا بأس بذلك.
قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو يروي عن من؟
الزهري.
وهو سفيان بن عيينة, لأنه إذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن قتيبة ويروي عنها أيضا مسدد ويروي هو عن الزهري فالمراد به ابن عيينة, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة.
مر ذكر الزهري وأبي سلمة, وأما عائشة فهي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق, وهي من أوعية السنة وحفظتها, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله المبارك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس.
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري بإسناده ومعناه زاد وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه.
بإسناده ومعناه يعني مثل ما تقدم يعني من حيث الإسناد ومن حيث المعنى بالنسبة لأنه يتوضأ قبل أن ينام. قال وإذا أراد أن يأكل غسل يديه يعني معناه أنه يغسل يديه عندما يريد أن يأكل.
هذه ما لها دخل في قضية الجناب يعني على الاستحباب عموما أن أراد أن يأكل فيستحب له غسل يديه.
أين أين هي الاستحباب
ولا تقيد كونها وصفة أو نظيفة.
لا شك إذا صارت وصفة يتعين تنظيفها. وأما إذا كانت إنها هي وصفة أو إنسان يشرب ولا هي يعني لامس يعني الشيء الذي يشرب وإنما يمسك الإناء ويشرب يعني لا بأس بذلك. لكن إذا كانت اليد يعني فيها قدر فينظفها الإنسان إنما يستعملها وهي قذرة.
قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة رضي الله عنها مقصورا. ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة. ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال ابن المبارك.
أعد
قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا.
ثم قال رواه عبد الله بن وهب عن الزهري عن يونس عن الزهري عن يونس
رواه ابن وهب عن يونس
رواه ابن وهب عن يونس
فجعل قصة
الأكل عن عائشة مقصورة يعني اقتصر على ذكر قصة الأكل يعني وما جاء بقصة النوم لأن الحديث يعني الذي تقدم عن الزهري يعني فيه أكل ونوم. وهذه الرواية الأخيرة أو التي فيها عبد الله بن وهب عن الزهري يعني فيها ذكر الأكل مقتصرا عليه وليس معها ذكر النوم والترجمة كما هو معلوم يتعلق بالأكل وأما النوم فسبق أن مر به له ترجمة تخصه. أيوة.
ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك
وقد مر ذكره عن الزهري كما قال المبارك يعني في فيما يتعلق بذكر الجمع بين الأكل والنوم.
إلا أنه قال عن عروة أو أبي سلمة
يعني شك بين هذا وهذا وكل منهما ثقة وكل منهما من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين إلا أن أحدهما متفق على عده في الفقهاء السبعة وهو عروة والثاني مختلف فيه وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف.
ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال ابن المبارك.
ورواه
الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه الشام ومحدثها وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلا.
كما قال المبارك يعني بالجملة
كما قال المبارك يعني الجمع بين القصتين.
قال رحمه الله تعالى باب من قال يتوضأ الجنب. وفي ثلاث دقائق.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
مقصورا على جملة من الجملتين. هنا في تعليق للشيخ ذكرتم مقصورا ورواه ابن وهب عن يونس فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورا. قلتم يعني مقصور على قصة الأكل ولم يذكر قصة النوم. هنا المعلق في أحد النسخ يقول فقول أبي داود قول عائشة مقصورا أي موقوفا عليها لا كما فهم صاحب عون المعبود وانظر لزاما ما كتبت ما كتبته على مصنف أبي شيبة. وقول الإمام آخر كلامه عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الإرسال إنما يريد أن الأوزاعي رواه عن يونس مرفوعا بخلاف ابن وهب عن يونس فإنه وقفه
يعني الأخير الأخير عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول لا يريد الإرسال، إنما يريد أن الأوزاعي رواه عن يونس مرفوعا بخلاف ابن وهب عن يونس، فإنه وقفه.
أقول لا ندري يعني عن صحة هذا، على كل ما الحديث هو ثابت يعني سواء يكون مرفوع أو مرسل، يعني الحديث هو ثابت يعني بالطرق المتعددة هذا، ويحتمل أيضا أن يكون يعني كلمة مقصورا يعني أنها تكون بمعنى موقوفا، وأن هذه تعبير آخر من التعابير التي يعبرون بها عن الوقت يعني مقصورا عليها أو يعني أو موقوفا عليها، يعني يمكن يحتمل. سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم يتوضأ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من قال يتوضأ الجنب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، تعني وهو جنب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب من قال يتوضأ الجنب، يعني إذا أراد أن يأكل أو ينام فإنه يتوضأ. وقد سبق أن مر الجنب ينام، وأنه يشرع له أن ينام وهو متوضأ، والمقصود من ذلك أن له أن يؤخر الغسل ويكتفي بالوضوء إلى وقت الغسل، وذلك لتخفيف الجنابة لا لزوال الجنابة، ولحصول النظافة والطهارة في الجملة فيما يتعلق بالفرج وإزالة ما علق به من أثر الجماع، وكذلك غسل الأعضاء. فالمقصود أن الترجمة معقودة، أنه في حال إرادته النوم أو الأكل أنه يتوضأ، هذا هو المقصود منها. وأورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ، يعني وهو جنب، يعني أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون جنبا ويريد أن يأكل أو ينام فإنه يتوضأ. ومن المعلوم أن الوضوء هو الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين للمرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، إلا أنه فيما يتعلق بالنسبة للأكل فإنه قد جاء في بعض الروايات التي سبق أن مرت ما يدل على أنه كان يغسل يديه، يعني عند مباشرة الأكل وعند إرادة الأكل، فيكون مقصود به الوضوء اللغوي يعني فيما يتعلق بالنسبة لإرادة الأكل. وإذا توضأ الوضوء الشرعي فهو أكمل وأفضل بلا شك. وأما بالنسبة للنوم فإنه يتوضأ الوضوء الشرعي، وذلك لتخفيف الجنابة لا لإزالتها، لأنها لا تنتهي إلا بالاغتسال، لا تنتهي إلا بالاغتسال حيث يوجد الماء، وإلا يقوم التيمم مقام الاغتسال حيث يعدم الماء أو لا يقدر على استعماله. نعم.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم
بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النقعي الكوفي وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود
هو بن يزيد بن قيس النقعي الكوفي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق من أوعية السنة وحفظتها لا سيما ما يتعلق في الأمور التي تجري بين الرجل وأهل بيته وما يتعلق في الأمور البيتية التي لا يطلع عليها إلا النساء فإنها وعت الكثير وحفظت الكثير رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. قال أبو داود بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ.
ثم ورد أبو داود حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ. إذا أكل
إذا أكل أو شرب أو نام
أن يتوضأ، يعني أنه إذا أراد ذلك فإنه عليه أن يتوضأ أو أنه رخص له أن يتوضأ. وهذا فيه دليل على أن الاغتسال وتأخيره النسائر والمبادرة إليه حيث أمكن هو الأولى والأفضل، ولكنه إذا أراد أن ينام ويأكل ويشرب فإنه يتوضأ. بالنسبة للنوم وضوءه للصلاة، وكذلك بالنسبة للأكل والشرب. وإذا اكتفى بغسل اليدين فإن ذلك يكون كافيا عند إرادة الأكل والشرب. وقد مر الحديث أنه كان إذا أراد أن يأكل غسل يديه، فيكون المراد به الوضوء اللغوي فيما يتعلق بغسل اليدين. وإن توضأ الوضوء الشرعي فإنه يكون أكمل وأفضل. نعم.
قال حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل.
موسى يعني ابن إسماعيل السبوذكي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
يعني هنا النسبة ليست من أبي داود. النسبة هنا.
أي نعم، النسبة لمن دون أبي داود. يعني الذي قال يعني هو من دون أبي داود، لأن أبا داود لا يمكن أن يقول هذا الكلام، فإنما يقوله من دونه، لأن أبو داود ينسب شيخه كما يشاء، الراوي ينسب شيخه كما يريد، لكن من دون الراوي عنه هو الذي يحتاج إلى أن يضيف شيئا ويأتي بكلمة أو بعبارة تدل على أن ما بعد هذه العبارة أو بعد هذه الكلمة ليس من التلميذ وإنما هو من دون التلميذ. وقد مر أمثلة عديدة على أن من دون أبي داود يضيف في يعني بيان بعض الأسماء المهملة التي تأتي عند أبي داود، حيث يذكر الاسم باختصار ولا ينسب، وإنما يأتي باسمه فقط دون أن ينسبه، ويسمى هذا النوع المهمل. فيأتي من دونه فيقول يعني، أي يعني أبو داود بقوله موسى بن إسماعيل السبوذكي. وموسى بن إسماعيل ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حماد يعني بن سلمة، وكلمة يعني بن سلمة هذه تحتمل أن تكون أبي داود أو من دون أبي داود، بخلاف التي قبلها فإنها لا تحتمل أن يكون أبو داود وإنما من دون أبي داود. وأما هذه التي هي حماد يعني بن سلمة فتحتمل أن تكون من أبي داود وأن تكون من دون أبي داود. وحماد بن سلمة ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عطاء الخراساني.
عن عطاء بن أبي مسلم الخراساني وهو صدوق
يهم كثيرا.
صدوق يهم كثيرا أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنن.
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن يحيى بن يعمر.
عن يحيى بن يعمر وهو ثقة يرسل أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن عمار بن ياسر.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال أبو داود بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل.
يعني بهذه العبارة أن أبا داود أن يحيى بن يعمر لم يسمع هذا الحديث. لم يسمع هذا الحديث من عمار. وأنه بينه وبينه واسطة. ويعني هذا يعني يتفق مع ما ذكر عنه أنه ثقة يرسل. ثقة يرسل. يعني أن روايته عن عمار يعني ابن ياسر يعني في هذا الحديث مرسلة لأن بينه وبينه واسطة.
وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ.
ثم ذكر هذا الأثر عن هؤلاء الثلاثة عن ابن عمر وعبد الله بن عمر
علي بن أبي طالب
وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ. ويحتمل أن يكون مرادهم الوضوء اللغوي الوضوء الشرعي ويحتمل أن يكون الوضوء اللغوي. الحديث يعني فيه كلام لكن يعني معناه يعني متفق مع ما تقدم. ايش مثلا قال عليه
عن عمار بن ياسر
قال
ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اكل او شرب او نام ان يتوضا.
رخص الجنب اذا اكل يعني اذا اراد ان ياكل ان يتوضا يعني وان لم يغتسل.
فان لم يفعل ذلك كله
إلا ما يفعل ذلك يصح. أقول يصح لأن قضية الوضوء يعني ليس بلازم وإنما هو مستحب. وسيأتي الحديث الذي بعد هذا الذي أنه كان ينام أو دون أن يمس ماء دون أن يمس ماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في الجنب يؤخر الغسل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر حاء قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا برد بن سنان عن عبادة بن نسيح عن غضيف بن الحارث أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره؟ قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهر بالقرآن أم يخفت به؟ قالت ربما جهر به وربما خفت. قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
ثم ورد أبو داود حديث رحمه الله هذه الترجمة باب الجنب يؤخر الغسل. يعني أن الغسل لا يلزم على الفور يعني بعد الجنابة مباشرة فله أن يعني يبقى بدون اغتسال له أن يبقى بدون اغتسال وليس واجبا على الفور الذي هو الاغتسال لأنه جاء ما يدل على ذلك في الأحاديث المتعددة المتنوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن غضيف بن الحارث لما سألها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو آخره؟ قالت ربما اغتسل في أوله ربما اغتسل في آخره. يعني معناه إذا حصل منه الجنابة في أول الليل يحصل منه أحيانا أنه يغتسل في أول الليل يعني معناه أنه يبادر وأحيانا يؤخره وأحيانا يؤخره يعني إلى آخر الليل. وهذا يدلنا على أن الغسل ليس على الفور وأنه يمكن أن يؤخر لكن المستحب مع تأخيره أن يكون الإنسان متوضئا أن يكون الإنسان متوضئا إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فإنه يكون متوضئا على سبيل الاستحباب. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ربما اغتسل في أوله ربما اغتسل في آخره, ومحل الشاهد من قوله ربما اغتسل في آخره لأن هذا هو تأخير الغسل, ربما اغتسل في آخره يعني جامع في أول الليل واغتسل في آخر الليل, واغتسل في آخر الليل. إذن هذا يدلنا على جواز تأخير الغسل, لكن مع تأخيره المستحب أن الإنسان يكون متوضئا حتى يخفف الجنابة وحتى يذهب أو يزيل الآثار التي حصلت نتيجة لذلك الجماع بحيث يكون نظيفا يعني ليس على جسده وليس في بدنه شيء من آثار الجماع, وذلك بغسل فرجه وكونه يتوضا. ثم قال أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في أول ليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أوله ربما أوتر في آخره, يعني هذا جاء وهذا جاء. وكذلك أيضا سألها فقال أرأيت الرسول كان يجهر في القراءة أم يعني يخفت يعني في صلاة الليل وفي قيام الليل, هل كان يجهر بالقراءة وهل أو كان يسر؟ فقالت إنه ربما فعل هذا وربما فعل هذا, يعني معناه أحيانا يجهر وأحيانا يخافت. وهذا يدلنا على أن هذه الأمور الثلاثة المبادرة المبادرة بالنسبة للغسل أفضل, والتأخير يعني ما لم يحن وقت الصلاة وما لم يكن هناك أمر يقتضي الاغتسال فإن ذلك سائغ أي التأخير. وبالنسبة للوتر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في هذا الحديث وفي غيره عن عائشة من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من أول الليل في بعض الأحيان وفي بعضها من وسط الليل وفي بعضها من آخر الليل, ولكن وتره ينتهي بالسحر بحيث لا يؤخره عن السحر ولا يؤخره إلى طلوع الفجر, بل كان يوتر قبل أن يطلع الفجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والذي ينبغي في مثل هذا أن من عرف من عادته أنه يستيقظ آخر الليل فإن صلاته في آخر الليل ووتره آخر الليل يكون أفضل, ومن لم يكن ومن خشي أن لا يستيقظ وأنه يطلع عليه الفجر قبل أن يوتر فالأفضل في حقه أن يوتر قبل أن ينام. وهذا هو الذي جاءت الوصية فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من أبي هريرة وأبي الدرداء, أبو هريرة في صحيحين, حديث أبي هريرة في صحيحين وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث, ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام, والحديث متفق عليه. وحديث أبي الدرداء وهو في صحيح مسلم أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث, ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أرقد. وأما بالنسبة للقراءة فهذا الحديث يدل على أنه كان أحيانا يجهر وأحيانا يخافت يعني في قراءة صلاة الليل, وهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع وأن له أن يجهر وله أن يخافت يعني في القراءة. وفي كل من هذه الأحوال الثلاثة عندما يسأل غضيف عائشة وتخبره عن ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا وفعل هذا أي المسؤول عنه في الأحوال الثلاث كان يقول الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة, الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. كلمة الله أكبر يقولها عند أو قالها عندما سمع أن كل ذلك سائغ وأن كل ذلك جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل على أن الإنسان عند الأمور السارة والأمور التي تعجبه يعني يكبر ويأتي بالتكبير, لأنه بذلك يظهر ما عنده من الفرح والسرور وفي نفس الوقت يذكر الله عز وجل, فيكون إظهاره ما عنده من الفرح والسرور يكون في أمر مشروع هو قربة إلى الله وهو ذكر الله عز وجل وهو التكبير. وهذا هو الذي كان يأتي الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, في هذه القصة في عن هذا التابعي أو الذي اختلف في صحبته وهو غبيص, لأنه مختلف في صحبته, منهم من قال صحابي ومنهم من قال تابعي, لكن الصحابة جاء عنهم يعني التكبير عند حصول ما يسر, وذلك في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة أن تكونوا نصف أهل الجنة, ففي كل مرة يقول لهم ما يقول ويقول لكم كذا أنكم نصف أهل الجنة أنكم ثلث الجنة, يقول الله أكبر الله أكبر. وكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وكان قد اعتزلهن وآل منهن شهرا, وجاءه عمر وسأله وقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ فقال لا, ففرح عمر وقال الله أكبر. فهذا الحديث وفي غيره أو هذه الأحاديث, الحديث الذي معنا في كلام غضيف بن الحارث, والحديث الذي فيه كلام عمر رضي الله عنه, والحديث الذي فيه كلام الصحابة رضي الله عنهم, يدلنا على أن المشروع عند الفرح والسرور أن يكون التكبير وليس التصفيق الذي يستعمل في كثير من الأوقات عند كثير من الناس. ثم قوله الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة, أيضا فيه سرور وحمد لله عز وجل على أن يسر في شرعه ولم يكلف الناس بأن يتعين عليهم أن يغتسلوا فور الجماع وفور قضاء وطرهم, فلهم أن يؤخروا. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالوتر في أول ليل وآخره, وكذلك فيما يتعلق بالقراءة جهرا وسرا في صلاة الليل, يعني فيه حمد الله عز وجل والثناء عليه والفرح بما حصل من التيسير في هذه الشريعة التي جاء بها المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا مسدد.
مسدد مر ذكره.
معتمر.
أم معتمر بن سليمان بن طرخان الثيني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
حاء قال وحدثنا أحمد بن حنبل.
ثم قال حاء وهي تحول من إسناد إلى إسناد. حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل أحمد محمد بن حنبل الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة, وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن إبراهيم.
عن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الكوفي الأسدي. وهو ابن المشهور بن علية, وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن برد بن سنان.
عن برد بن سنان وهو صدوق.
نعم.
أخرج له.
أخرج له الأدب المفرد وأصحاب السنة.
وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن عبادة بن نسي.
عن عبادة بن نسي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة.
عن غضيف بن الحارث.
عن غضيف بن الحارث وهو مختلف في صحبته. أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب.
نعم.
بيت فيه كلب ولا صورة ولا جنب, يعني ولا تدخل بيتا فيه كذا إلى آخره. والمقصود أن هذه الثلاثة أو وجود هذه الثلاثة في البيوت هي من أسباب امتناع دخول الملائكة. والمقصود بالملائكة الذين لا يدخلون هم الملائكة الرحمة, وأما الملائكة الموكلون بالحفظ والموكلون بالكتابة فهم مع الإنسان, أقول فهم مع الإنسان ولا يمتنعون من ملازمته لهذه الأسباب التي جاءت في هذا الحديث, وإنما المقصود من ذلك الملائكة التي تنزل بالرحمة. وهذا فيه تنفير من الوقوع في هذه الأمور. وذكر الجنابة والمقصود منه ذكر الجنب هنا, وقيل ان المقصود بالجنب هو الذي يتهاون في امر الجنابة ويستخف بها ولا يهتم بها, بخلاف الذي يؤخرها يعني امر طارئ او يخففها بكونه يتوضأ كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا يكون محمولا على من يتهاون في امر الجنابة, اما من يؤخرها حيث ساغ له التأخير فإن ذلك قد جاء ما يدل عنه, يدل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وجاء أنه يتوضأ يعني بحيث يكون مخففا للجنابة. وهذا هو المقصود بالجنب, وليس المقصود به أن الملائكة لا تدخل البيت ما دام أن فيه جنب يعني مطلقة, فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه يعني ما يدل على أنه يؤخر الغسل إلى آخر الليل كما سبق أن مر في الحديث السابق, كان يؤخر الغسل إلى آخر الليل, لكن جاء عنه أنه كان يتوضأ لكن الجنابة لا تزال باقية, الجنابة لا تزول إلا بالاغتسال, ولكن الوضوء فيه تخفيف لها, ثم ذكر الكلب أيضا يستثنى من ذلك الكلب المأذون فيه أو الكلاب المأذون فيها, وهي ما كانت للصيد أو للزرع أو للماشية, فإن ذلك مأذون فيه فلا يمنع من دخول الملائكة, وكذلك الصورة يعني المقصود بها الصور التي هي ذات الأرواح وسواء كانت مجسمة أو غير مجسمة, وإذا كان هناك شيء تدعو إليه ضرورة فيما يتعلق بالصور الفوتوغرافية فإن الإنسان يكون معذورا, ولغير الضرورة الإنسان يبتعد عن الصور مطلقة, يبتعد عن الصور واستعمالها والاحتفاظ بها مطلقة إلا لأمر يقتضي ذلك ولحاجة أو لضرورة دعت إلى ذلك.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري.
حفص بن عمر النمري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج مر ذكره.
عن علي بن مدرك.
عن علي بن مدرك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن نجي.
عبد الله بن نجي الحضرمي وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه نجي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحديث كل ما فيه من جهة نجي والد عبد الله الذي قال عنه الحافظ في التقريب انه مقبول, لكن على يعني فرض صحته يكون معناه كما قال بعض اهل العلم الذي يتهاون يعني في امر الجنابة, بخلاف الذي يبقى على جنابته لعذر او وهو مأذون له في ذلك او يخففها بحصول الوضوء كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم يعني حديث أبي إسحاق.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث
عائشة.
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام دون أن يمس ماء, كان
ينام وهو جنب
دون أن يمس ماء, يعني أنه ينام دون أن يمس ماء. وقيل إن ذلك فيما يتعلق بأنه لا يمس ماء لا للوضوء ولا للاغتسال, وبعضهم يقول انه يحمل على انه لا يمس ماء للاغتسال, يحمل على انه لا يمس ماء للاغتسال, لكن اطلاقه يدل على شموله للامرين. وقال يعني بعض اهل العلم ان التوفيق بينه وبين ما جاء من الاحاديث الاخرى الداله على انه كان يتوضا انه فعل ذلك في بعض الاحيان لبيان الجواز, ولبيان وهو يدل على ان الوضوء لمن اراد ان ينام وهو جنب انه للاستحباب, يعني يتوضا استحبابا, وانه لو لم يتوضا ونام فان ذلك سائغ له. ولا شك ان الاغتسال اكمل, واذا حصل الوضوء اذا لم يحصل الاغتسال وحصل الوضوء فهو اكمل, وان حصل غسل الفرج فلا شك ان هذا يعني حسن, واذا لم يفعل ذلك كله فان كل ذلك فانه سائغ للانسان ان ينام دون ان يتوضا ودون ان يمس ماء كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث بكل ما فيه من جهة أبي إسحاق ويعني حصول الوهم منه, ويعني بعض العلماء صحح الحديث واستدل به على ما ذكرت من أن النوم بدون اغتسال وبدون وضوء أن ذلك جائز.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسفيان الثوري متقدم الوفاة لأنه توفي سنة 161, ومحمد بن كثير 127 وعمره 90 سنة, فلكونه معمرا أدرك من كان متقدما, أدرك من كان متقدما من كان وفاته سنة 161 الذي هو سفيان الثوري.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الأسود عن عائشة.
عن الأسود عن عائشة وقد مر ذكرهما.
قال أبو داود حدثنا الحسن بن علي الواسطي.
الحسن بن علي الواسطي صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده.
قال سمعت يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون هو الواسطي أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يقول هذا الحديث وهم, يعني حديث أبي إسحاق.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في الجنب يقرأ القرآن. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أنه قال دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان, رجل منا ورجل من بني أسد أحسب, ورجل من بني أسد أحسب,
أن أحسب يعني أنهم بني أسد يعني في معظم,
فبعثهما علي رضي الله عنه وجها وقال إنكما علجان فعالجا عن دينكما, ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن, فأنكروا ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الجنب يقرأ القرآن. الجنب يقرأ القرآن, فالمقصود هل للجنب أن يقرأ القرآن قبل أن يحصل منه الاغتسال أو أنه ليس له حتى يغتسل؟ بعض أهل العلم قال أو كثير من العلم قالوا أنه لا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث علي هذا, ويعني بعض الحديث الأخرى التي فيها ضعف, لكن يعني بمجموعها يعني يحتج بها على أن الجنب لا يقرأ القرآن. قالوا أيضا الجنابة هي في يد الإنسان التخلص منها, إن كان الماء موجودا أمكنه أن يغتسل, وإن كان غير موجود يتيمم وبذلك تحصل الطهارة. وقد جاء حديث آخر يعني فيه ضعف أنه لا يقرأ لا يحل القرآن للجنب ولا حائض, يعني لا يقرأ القرآن يعني أن الحائض والجنب لا يقرأ القرآن. وفرق بعض أهل العلم بين الجنب والحائض بأن الحائض تطول مدتها وقد يخشى نسيانها فلها أن تقرأ, وأما الجنب فإن جنابته والتخلص منها بيده ليست مدتها تطول, لأن الأمر يرجع إليه, إذا أراد أن يتخلص من الجنابة يبادر بالاغتسال إن كان الماء موجودا, وإلا تيمم إن كان الماء غير موجود أو موجودا ولكنه لا يقدر على استعماله, فإنه تحصل منه التيمم وبذلك تحصل له الطهارة, فجنابته التخلص منها بيده. وأما الحيض فالتخلص منه ليس بيد المرأة, فهي محبوسة به ومتعين عليها أنها تبقى حتى تطهر منه وتغتسل. فأجاز بعض أهل العلم للحائض أن تقرأ القرآن, ومنع أكثرهم أو أكثر العلماء الجنب من أن يقرأ القرآن لما جاء من حديث علي هذا وغيره, ولأيضا كون الجنب التخلص من جنابته بيده ليس كالحائض التي لا تتمكن ولا تستطيع أن تتخلص من حيضها لأنها محبوسة به حتى تطهر منه. أورد أبو داود رحمه الله حديث علي رضي الله عنه أنه قال عبد الله بن سلمة دخلت أنا ورجلان, رجل منا ورجل من بني أسد أحسب, يعني أظنه من بني أسد, يعني قوله من بني أسد إنه هذا ظن منه يعني وليس يقينا. وكان علجين, يعني كان قويين وكان نشيطين, يعني صحتهما جيدة. فقال عالج أنتما علجان فعالجا,
نعم فعالجا عن دينكم,
فعالجا عن دينكم يعني جاهدا ويعني اعملا يعني ودافعا عن دينكما, يعني هذه القوة التي أعطاكم الله عز وجل استعملوها في العمل للدين وفي يعني بيان الدين وفي الدفاع عن الدين وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل, يعني هذه القوة يعني تصرف فيما يعود على دين المسلم بالخير وفيما يعود على المسلمين بالخير, لا تستعمل القوة فيما يعود بالمضرة وفيما لا يجدي ولا ينفع. أنتما علجان فعالجا عن دينكما, يعني وهذا فيه جناس لأن اللفظ الفعل يعني متفق مع الاسم الذي هو علجان, علجان عالجا. نعم.
ثم قام فدخل المخرج
يعني دخل المكان الذي تقضى فيه الحاجة, يعني المكان الذي تقضى فيه الحاجة دخل, ثم خرج وطلب ماء وتمسح يعني غسل يديه ثم جعل
يقرأ القرآن. نعم.
ثم جعل يقرأ القرآن فأنكروا عليه فبين أنه لا مانع من ذلك, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة, يعني معنى هذا أن الحدث الأصغر لا يمنع من قراءة القرآن, فالإنسان يقرأ القرآن يعني من حفظه وهو عليه الحدث الأصغر, ولكنه لا يقرأ من المصحف إذا كان عليه الحدث الأصغر, لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. أما من الحفظ فللمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن, ولكنه يمنع منه في المصحف لأنه ممنوع من مس المصحف إلا في حال طهارته. فبين لهم أن هذا الفعل الذي فعله وأنكروه عليه أنه سائر, وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم القرآن, وأنه كان يقضي حاجته ويأتي من الخلاء ويقضي حاجته ويقرئهم ويأكل معهم, ولا يمنعه شيء إلا الجنابة, يعني من قراءة القرآن, يعني إلا الجنابة هذا هو الذي كان يمتنع معه من قراءة القرآن. وهذا محل الشاهد للترجمة أن الجنب يعني لا يقرأ القرآن, وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقرأ القرآن. ولا شك أن القول بعدم قراءته هو الأولى وهو الأحوط للإنسان في دينه، لا سيما والإنسان يستطيع أن يتخلص من الجنابة بسهولة ويسر، إن كان ما هو موجودا ابتسل، وإن كان غير موجود تيمم.
قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن عمرو بن مرة.
حدثنا حفص بن عمر مر ذكره، عن شعبة مر ذكره، عن عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن سلمة.
عن عبد الله بن سلمة وهو صدوق تغير حفظه، أخرج حديثه
أصحاب السنن.
أخرج حديثه أصحاب السنن.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره، والحديث كل ما فيه من جهة عبد الله بن سلمة هذا، ولكن صححه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم، وهناك أحاديث أخرى يعني فيها ضعف، ولكن يعني مجموعها يقوي بعضها بعضا، ويدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن، وإنما يمتنع من قراءة القرآن، وعندما يريد أن يقرأ فإنه يغتسل ويتخوف من الجنابة في اغتساله.
ليس هنا إيش المراد به؟
ليس يعني بمعنى إلا، يعني إلا الجنابة، يعني لا يحجب شيء إلا الجنابة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الجنب يصافح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه فأهوى إليه فقال: إني جنب، فقال: إن المسلم لا ينجس.
ثم ورد أبو داود: باب المسلم باب الجنب يصافح، يعني يصافح غيره ويخالق غيره، ولا مانع من ذلك. والمقصود أن مصافحته وملامسته يعني لا بأس بها ولا مانع منها. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث حذيفة أنه كان جنبا ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فأهوى إليه، يعني مد يده ليصافحه وقال: أني كنت جنب، يعني أراد أن يبين أنه جنب، يعني وكأنه يعني فهم أو رأى أن الجنوب يعني لا يحصل منه ماسك من لم يكن جنبا، أو لا يحصل منه، أو يعني لا يليق به أن يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جنابه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن
لا ينجس،
إن المؤمن لا ينجس، يعني
مسلم.
إن المسلم لا ينجس، يعني أن 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 كون الإنسان يكون جنبا يعني لا يمنع من مصافحته ومن ملامسته لغيره، ولا يكون نجسا بحيث يعني يمتنع من ملامسته لأن فيه ملامسة نجاسة، بل هو طاهر، طاهر الجسد، ولكن عليه الحدث الذي يحتاج إلى رفع، ولكنه قبل أن يرفع لا مانع من ملامسته، ولا مانع من مجالسته، ولا مانع من مخالطته، كل ذلك سائغ ولا بأس به. فدل على أن مصافحة الجنب أنه لا بأس بها، وأيضا دل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام، احترام للرسول صلى الله عليه وسلم، وحرصهم على يعني الابتعاد عن أي شيء يعني يرون أن فيه شيء، أن فيه شيء منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يظنون يعني في الشيء أنه لا يليق احتراما وتوقيرا للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن ذلك سائغ، وأن ذلك جائز، وأن الجنب لا ينجس. والحدث يعني كما هو معلوم موجودا معه، وجسمه طاهر، والكافر هو الذي جاء أنه نجس، ولكن نجاسته حكمية وليست يعني عينية، بمعنى الإنسان لو لمسه يكون لامسا النجاسة، فعليه أن يزيل هذه النجاسة، وإنما هي نجاسة حكمية. الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمقصود بالنجاسة النجاسة الحكمية. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى.
مسدد عن يحيى، يحيى هو القطان مر ذكرهما.
عن مسعر.
عن مسعر بن كدام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن واصل.
عن واصل بن حيان الأحدب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وائل.
عن ابي وائل شقيق بن سلمه الكوفي ثقه مخضرم اخرجه اصحاب كتب السته ومشهور بكنيته وهذه هي كنيته جاء بها. واحيانا ياتي باسمه شقيق شقيق بن سلمه او قال شقيق فقط كل هذا ياتي شقيق بن سلمه وياتي شقيق وياتي ابو وائل وكثيرا ما كان ياتي بكنيته ابي وائل.
عن
حذيفة من اليمن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي من صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريق من طرق المدينة وأنا جنب فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. وقال في حديث بشر حدثنا حميد قال حدثني بكر.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة في بعض طرق المدينة وكان جنبا فانخنس منه يعني انسل منه بخفي يعني دون أن يستأذنه ودون أن يشعر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ذهب منه وقد كان معه. فلما لقيه قال له ما لك يعني إنك كنت معي وبعد ذلك ذهبت دون أن أكون على علم؟ فقال إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فدل هذا على أن يعني مصافحة الجنب ومخالطته ومجالسته والجلوس معه والمشي معه أن كل ذلك سائغ وأنه لا بأس به وفيه أيضا دليل على أن الجنب يخرج من بيته وعلى جنابه لأن أبا هريرة لقيه خرج من بيته وهو في الطريق يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فخرجه على جنابه. وكذلك حذيفة يعني أيضا نفس الشيء كان يعني
لقيته فأهوى إليه
يعني معناه أنها حصل يعني قد يشعر بأنه قد خرج لكن حديث أبي هريرة صريح في أنه قد خرج وأنه لقيه في بعض طرق المدينة وهذا يدلنا على أن الجنب يخرج على جنابه من بيته ولكن يكون يعني يكون على طهارة وكون يكون مغتسلا لا شك أن هذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل. وفي هذا أيضا دليل على احترام أهل الفضل وتوقيرهم لأن أبا هريرة رضي الله عنه أراد أن أو استحيا من أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الهيئة التي له على تلك الهيئة التي يكون على جنابه حتى بين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك سائغ وأن مجالسته وأن كونه معه أنه لا بأس به. وفيه أيضا أن الإنسان التابع عندما يريد أن يذهب عن متبوعه عليه أن يستأذنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال لأبي هريرة ما قال يعني ما لك يعني أنك كنت معي وأنك انخنست فحتى بين له. فهذا فيه إشعار بأنه كان الأولى أو الذي ينبغي للإنسان أن يستأذن عند إرادة الانصراف وعند إرادة المفارقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك وسأله عن ذلك. فدل هذا على أن هذا من الأداب التي تكون أو التي ينبغي أن تكون يعني بين التابع والمتبوع. وفيه ذكر التسبيح عند التعجب لأنه قال سبحان الله.
قال حدثنا مسدد عن يحيى وبشر.
بشر هو بن مفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد.
عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بكر.
عن بكر بن عبد الله المزني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي رافع.
عن أبي رافع وهو نفيع الصائغ وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق أكثر أصحابه رضي الله عنهم حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين.
وقال في حديث بشر حدثنا حميد قال حدثني بكر,
يعني أن في حديث بشر هو التحديث يعني عن حميد وعن بكر أنه كله بلفظ التحديث.
قال رحمه الله تعالى باب في الجنب يدخل المسجد.
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل شيخنا في حديث أشكل علي فما معناه, في الصحيحين من حديث عائشة أنها ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة, قالت لقد جعلتمونا كلابا, لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن استقبله فأنسل انسلالا, فهل المرأة البالغ لا تقطع الصلاة؟
الحديث يعني معناها اختلف فيه العلماء على قولين, جمهور العلماء على أن قطع الصلاة إنما هو يعني إنقاص لها, ويعني إنما هو إنقاص لها وليس قطعا لها, وبعض أهل العلم أنه يقول يقطعها بمعنى أنه يستأنفها من جديد, أنه يستأنفها من جديد, هذا هو معنى الحديث. وقوله يعني شبهتونا بالكلاب يعني معنى حيث جمعوا, يعني لأن هذا الكلام الذي قالوه والذي يعني أسندوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه جمع بين المرأة والكلب والحمار, وقد بينت ما كان يجري منها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يكون يصلي وأنها تكون في قبلته وأنها تنسل.
هل يجوز أن يجتمع أشخاص على دفع مبلغ معين كل شهر وفي آخره يستلم أحد الأشخاص هذا المبلغ؟
والله فيه شبهة, يعني العلماء في هذا العصر مختلفون فيه, والأولى للإنسان والذي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
ما حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟
يجوز أن يعتكف في غير المساجد الثلاثة وليس الأمر مقصورا عليها, وما جاء يعني من الحديث في ذلك فإنه يكون محمولا على الاعتكاف الكامل أو الاعتكاف الأفضل, ولا شك أن المساجد الثلاثة أفضل من غيرها وأكمل الاعتكاف فيها لأنها مساجد الأنبياء وهي التي تشد الرحال إليها وهي التي يمكن أن يشد الرحال إليها ليعتكف, وأما غيرها فيعني لا يشد الرحل إليها, وللإنسان أن يعتكف في مسجد من غير شد رحل, وأما تلك فإنها تشد الرحال إليها ويمكن الإنسان يرحل إليها, فيكون القصر أو الحصر إنما هو نسبي وإضافي وليس يعني حقيقيا, بمعنى أنه لا يجوز أن يعتكف, يعني الاعتكاف أشد أو الاعتكاف أفضل الاعتكاف أكمل, مثل ما جاء في الحديث إنما الربا في النسيئة, مع أن الربا يكون في أيضا في الفضل يعني, ولكن المقصود به إنما الربا الأشد أو الأعظم فهو حصر إضافي وليس حقيقيا.
هل وضوء الجنب خاص بالرجل أم يشمل الرجل والمرأة؟
الحكم واحد, الأصل هو الحكم للرجال والنساء, إلا إذا جاء شيء يعني يدل على أن هذا خاص بالرجال وأن هذا خاص بالنساء فيصار إلى الدليل المفرق, وحيث لا دليل على التفريق بين الرجال والنساء الأصل هو التساوي في الأحكام, وهناك كثير من النصوص التي جاءت تفرق بين الرجال والنساء لكن الأصل هو عدم التفريق, وعندما يوجد التفريق يصار إلى الخروج عن الأصل بناء على هذا الدليل.
هذا يقول هل ثبتت ليلة القدر في ليلة من الليالي؟
ما ثبتت في ليلة معينة بحيث أنها تكون فيها ولا تتعداها إلى غيرها, لكن ثبت أنها في العشر الأواخر من رمضان وأنها محصورة في العشر, ولكنها في أي العشر الله تعالى أعلم, الإنسان إذا اجتهد في العشر يدركها إن شاء الله.
ويقول: وما حكم الاحتفال بها؟
كون الإنسان يعني أولا هي غير معلومة كما معلوم حتى يقال أنها تخص بشيء، لكن كون الإنسان يأتي بالأعمال الصالحة والاجتهاد في العبادة يعني في الليالي العشرة التي هي واحدة منها، لا شك أن هذا مطلوب، وقد جاء في السنة ما يدل عليه من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله، يعني حيث أرشد إلى التحري، ومقصود أن الإنسان يتحرونها بالعبادة يعني ويجتهدون في العبادة ويجتهدون في العشر الأواخر من أجل الثواب عند الله عز وجل ورجاء تحصيلها وإدراكها. وأما قضية الاحتفالات يعني احتفالات رسمية أو غير رسمية وأشياء يعني تفعل في غير العبادة وغير الإقبال على الصلاة، هذا من الأمور المحدثة.
وما نصيحتك للذين يعظمون شهر رجب بل بعضهم يجعله أفضل من رمضان؟
الإنسان يعني يعظم ويفضل بناء على الدليل، ولم يأتي دليل يدل على تخصيص شهر رجب في شيء إلا أنه واحد من أشهر الحرم، الأشهر الحرم أربعة، واحد منها شهر رجب، هذا هو الذي جاء فيه. أما ما سوى ذلك فإنه لم يثبت فيه شيء يخصه، لم يثبت فيه شيء يخصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإنسان لا يخصه بشيء. وأما يعني كل إنسان يفضل على رمضان فالإنسان لا يفضل إلا بدليل، لأن التفضيل هذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن الوصول إليها أو إلى معرفتها إلا عن طريق الدليل، لأن كون هذا أفضل من هذا وهذا أفضل من هذا العلم عند الله عز وجل، الله تعالى أعلم بأن هذا أفضل أو أن هذا أفضل، يعني بالنسبة للمكان وبالنسبة للزمان وبالنسبة للأشخاص وبالنسبة يعني حيث يأتي الدليل يصار إلى الدليل في التفضيل سواء في الأشخاص أو في الأمكنة أو في الأزمنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجنب يدخل المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأفلس ابن خليفة قال حدثتني جفرة بنت دجاجة أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال أبو داود: هو فليس العامري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله: باب الجنب لا يدخل المسجد، باب الجنب يدخل المسجد، يعني المقصود حكم دخول الجنب المسجد، يعني هل يدخل أو لا يدخل. والحكم في هذا هو أن الجنب لا يدخل المسجد إلا إذا كان مارا وعابر سبيل فإنه يجوز له ذلك، وأما أن يمكث في المسجد ويبقى في المسجد فإنه لا يجوز له ذلك، لقول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فهذه الآية الكريمة تدل على أن الجنب ليس له أن يدخل المسجد، وليس له أن وهو إنما له أن يمر مرورا حيث احتاج إلى ذلك وحيث دعت الحاجة إلى ذلك، أما أن يمكث فيه فإن ذلك لا يجوز. وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل والبيوت كانت مشرعة إلى المسجد، يعني لها أبواب إلى المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تصرف هذه الأبواب إلى جهة أخرى بحيث لا يكون دخولها أو الوصول إليها عن طريق المسجد، وإنما يكون من طرق أخرى أو من مكان آخر خارج المسجد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك رأى أن الأمر على ما هو عليه وأنه لم يحصل التحويل الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء في الحديث كانوا لم يقدموا رجاء أن يحصل لهم رخصة وأن يبقى الأمر على ما هو عليه وأن يكون هذا الذي منعوا منه يمكنون منه بحيث يكونون على ما كانوا عليه من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد كلامه السابق وقال فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب, فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ومن المعلوم أن البيوت إذا كانت من جهة المسجد والطريق إليها من المسجد فإنه يحصل الدخول ويحصل المرور, يحصل الدخول ويحصل المرور. ولكن إذا كانت جعلت أبوابها إلى جهة أخرى لا يكون هناك سبيل إلى تطرق المسجد, استطراق المسجد والدخول فيه. لكن حيث يكون الإنسان محتاجا إلى المرور في المسجد فقد جاء نص القرآن في ذلك, يقول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا. ومثل الجنب الحائض في كونها لا تمكث في المسجد ولها أن تمر في المسجد لكن بشرط أن يؤمن التلويث بحيث لا يسقط منها نجاسة ولا يتساقط منها دم يقع في المسجد. فإذا احتاجت إلى المرور ولم يكن هناك محذور في مرورها وكان ذلك بأمن التلويث يعني بحيث يعني تحققت بأنه لا يسقط منها شيء ولا ينزل منها شيء في المسجد فإن لها أن تمر إذا احتاجت إلى المرور في المسجد ولم تجد بدا من ذلك. وأما المكث ليس لها أن تمكث, أما المكث ليس لها أن تمكث ولو أمن التلويث, ولو أمن التلويث مثل الجنب ليس له أن يمكث وهما عند تلويث. وكذلك الحائض ليس لها أن تمكث. ومما يدل على اعتزال النساء المساجد وعدم دخولهن المساجد أو البقاء في المساجد ما جاء في حديث صلاة العيد حيث النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض وذوات الخدور أن يذهبن إلى الصلاة وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى, وأمر الحيض بأن يعتزلن المصلى يعني بمعنى أنهن لا يمكثن في مكان الصلاة وإنما يكون في مكان ناحية يعني ليس ضمن المكان الذي يصلى فيه الذي تصلى فيه العيد. فهذا يدلنا على أن الحائض ليس لها أن تمكث في المسجد وليس لها أن تبقى في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تعتزل المصلى يعني في مصلى العيد. فالمسجد من باب أولى, ولكن المرور عندما يكون هناك أمر يقتضيه يجوز لها ذلك. نعم.
قال حدثنا مسدد,
مسدد هو بن مسرهد ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عبد الواحد بن زياد,
عن عبد الواحد بن زياد وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب,
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأفلت بن خليفة,
عن الأفلت بن خليفة العامري وهو
صدوق أخرج له أبو داود والنسائي,
وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي.
عن جسرة بنت دجاجة,
عن جسرة بنت دجاجة وهي مقبولة أخرج حديثها أبو داود
والنسائي وابن ماجه,
أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عائشة,
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني في إسناده يعني جسرة وهي مقبولة. وفيما يتعلق ب دخول الحائض والجنب المسجد للمكث يعني طبعا جاء ما يدل على منعه, وهذا بالنسبة للمرور فقد جاء بالنسبة للجنب ما يدل على جواز المرور. وكذلك قالوا أن الحائض لها أن تمر ولكن بشرط أن تأمن أن تلوث المسجد بسقوط الدم منها.
قال أبو داود هو صليف العامري,
قال أبو داود هو فليت العامري لأنه يأتي أفلت ويأتي فليت، فأراد أن يبين أنه يسمى بهذا ويسمى بهذا، يطلق عليه أفلت وفليت، وأنه لا تنافي بين اللفظين، إذا جاء أفلت في موضع وجاء فليت في موضع ما يقال هذا شخص آخر أو هذا غير هذا، بل هذا هو هذا، يقال له أفلت ويقال له فليت.
هل هذا هو نفس الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بسد الأبواب ما عدا سد باب الذكر؟
يمكن أن يكون هو نفس الحديث، يعني وذاك ثابت اللي هو قضية سد الأبواب إلا باب أبي بكر، يعني هذا ثابت، فيحتمل أن يكون هو، وأن يكون يعني أمروا بسد الأبواب واستثني من ذلك باب الذكر، ويحتمل أن يكون انتظروا يعني حتى لعلهم يحصل لهم رخصة، يعني يحتمل، وغالبا ما يكون هذا هو هذا، نفس القصة واحدة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يبطر فصلى بهم.
نعم. بعده
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه، وقال في أوله فكبر، وقال في آخره فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. قال أبو داود: رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: فلما قام في مصلاه وانتظرنا أن يكبر انصرف ثم قال: كما أنتم. قال أبو داود: ورواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد مرتلى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن اجلسوا فذهب فاغتسل. وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر في صلاة. قال أبو داود: وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كبر.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة والإحباب: الجنب أم الناس وهو ناس،
وهو ناس
باب الإمام،
باب في الجنب يصلي بالقوم وهو
باب ناس. في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، هذه الترجمة معقودة في كون الإمام يصلي وهو جنب يعني نسيانا، وهذا كما هو معلوم لا يتأتى إلا عن طريق النسيان، لأن الطهارة لا بد منها من الحدث الأكبر والأصغر، وحصول ذلك يكون عن طريق النسيان. فالترجمة معقودة لبيان الحكم فيما إذا صلى الإمام بالناس وهو جنب فماذا يكون، وإذا علم وهو في أثناء الصلاة يعني ماذا يفعل، والحكم في ذلك أن الإمام إذا صلى وهو جنب وصلى بالناس وفرغ من الصلاة فإنه هو عليه أن يعيد، وهم ليس عليهم إعادة لأنهم هم أدوا ما عليهم، والحكم بالظاهر وعملوا بالظاهر والباطن لا علم لهم به. وإذا فسدت صلاة الإمام لأمر يعني يخصه فإن صلاة المأمومين تكون صحيحة، فإن صلاة المأمومين تكون صحيحة ما دام أنه صلى بهم ناسيا وهم لا يعلمون حصول الحدث فيه وعدم رفع الحدث، فإن صلاتهم تكون صحيحة. وقد جاء عند الصحابة مثل عمر أنه صلى بالناس ثم إنه أخبرهم بأنه صلى وعليه جنابه وأنه أعاد الصلاة ولم يأمرهم بالإعادة وأما إذا كان في أثناء الصلاة فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث الذي أورده أبو داود وهو حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه كأنه كبر ثم قال لهم مكانكم أو أشار إليهم مكانكم ثم ذهب واغتسل وجاء ورأسه يقطر وصلى بهم. وصلى بها. ففي هذا الحديث أنه دخل في الصلاة وأنه قطع الصلاة وأمرهم بأن يبقوا ثم رجع وصلى بهم. ومقتضى هذا أنهم لا يزالون في صلاتهم وأنه رجع وكبر ووصل بهم. ولكن جاء في بعض الروايات والتي ذكرها أبو داود وهي جاءت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ولما أراد أن يكبر تذكر أنه على جنابه فأمرهم بأن يمكثوا وذهب واغتسل وجاء ثم دخل بالصلاة وصلى بهم. فالذي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام ما دخل بالصلاة ولكنه لما أراد أن يكبر ولما قارب أن يكبر أو لما أقبل ليكبر تذكر أنه على جنابه فأمر الناس بأن يمكثوا وذهب واغتسل وجاء وصلى بهم. فيكون صلى بهم الصلاة من أولها صلى بهم الصلاة من أولها ولم يدخل في الصلاة ثم بعد ذلك ينصرف